السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد، عفوا، من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي سؤالين من الأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها سألت تقول بأن شخص متزوج زوجة وحصل بينهما جماع في نهار رمضان، ثم توفيت هذه الزوجة ولم تكفر عن الجماع هذا، والزوج كفر عن نفسه، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أختي أم أحمد بارك الله فيك، معلوم بأن الجماع في نهار رمضان أحد المفطرات، بل هو أشدها، وذلك للكفارة المغلظة المترتبة على من انتهك حرمة اليوم في نهار رمضان. فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويقول يا رسول الله هلكت، وفي لفظ احترقت، قال وماذا؟ قال أتيت أهلي في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ وفي لفظ قال لا أستطيع، فقال أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فجاء بتمر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أين السائل، يعني جاء بصدقة، فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر بيت مني، والله ما بين لا بيتيها، يعني حرتي المدينة، أفقر بيت من بيتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك أو كما قال. فدل هذا على أن كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن بالنسبة لهذه المرأة التي توفيت رحمة الله عليها وغفر الله لها، ما زال الآن ما زالت الكفارة معلقة بذمتها، فذمتها مشغولة، فالواجب على أوليائها الآن أن يكفروا عنها. والتكفير هنا على نوعين، إما أن يطعموا 60 مسكينا، وإما أن يصوموا عنها شهرين متتابعين. فلو أطعموا عنها لا حرج، ولو صاموا عنها فهو الأكمل والأفضل، لكونها كانت مستطيعة في حياتها. إلا إذا كانت عاجزة يا أختي أم أحمد، إذا كانت عاجزة عن الصيام قبل وفاتها فينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، أما إذا كانت قادرة مستطيعة فيصوم عنها أولياؤها، أحد أوليائها يصوم شهرين متتابعين، أو يصوم شخص ثم إذا انتهى من شهر بدأ الثاني مباشرة، يعني ينتهي اليوم يقول له غدا ابدأ أنت فيبدأ الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، في أصح قول أهل العلم أن المقصود بالصيام هنا الواجب فقط ليس النذر، وإنما كل صوم واجب. وإذا انتقلوا إلى الإطعام إطعام 60 مسكينا فلا يعني حرج في ذلك. الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تسأل عن النصاب، تقول كم النصاب؟ النصاب يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك يرجع فيه إما إلى الذهب وإما إلى الفضة. النبي عليه الصلاة والسلام بين نصاب الذهب وأنه 20 مثقالا أو دينارا، وبين مثقال وبين نصاب الفضة وهي 200 درهم. والمقصود بأن نصاب الذهب بالحساب الحالي بالجرام هو 85 جرام، والفضة 595 جرام. والفضة تعرفون الآن بأن يعني قيمتها أقل بكثير من الذهب، بل التعامل بالذهب ولا يتعامل الناس بالفضة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما المرجع في قضية النصاب، فالأوراق النقدية تخرج على هذا. فالأخت الفاضلة الآن تنظرين سعر الجرام الذهب كم هو سعر جرام الذهب، وتضربين ب 85 جرام، فتظهر يظهر لك المبلغ، النتيجة هو المبلغ الذي يسمى النصاب الآن، هذا المبلغ هو الذي تجب فيه الزكاة فأكثر. والاحتياط كما يذهب إلى ذلك الآن الفقهاء بما بحساب الفضة، لأنه الأحظ للفقير والأحسن للفقير، فتضربين 595 جرام بسعر جرام الفضة، ما أدري 4 دراهم 5 دراهم عندنا ما أدري والله، يطلع المبلغ أظن المبلغ 2973 درهم بهذه الطريقة، هذا فيه الزكاة، فكل من ملك هذا المبلغ فإنه يزكي، يخرج ربع العشر يعني 2.5%، 1000 فيها 25، 10,000 فيها 250، 100,000 فيها 2500 وهكذا. تفضلوا. تفضلي يا عائشة.
أم عائشة من الجزائر.
تفضلي أم عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما الفرق بين المذهب المالكي والمذهب الشافعي؟
طيب.
نذهب نحن للمسجد لحفظ القرآن، في بعض النساء حافظات تقوم بالمراجعة الجماعية فيعلى الصوت ويخرج خارج المسجد. هل في ذلك شيء ولا؟
كيف السؤال الثاني أم عائشة ما فهمته، أعيد لو سمحتي.
نذهب إلى المسجد لحفظ القرآن.
إي.
فيقومن النساء بالمراجعة الجماعية.
إي نعم.
فيخرج الصوت خارج المسجد، لما نكون مرة بقرب المسجد نسمعها من برا.
طيب.
من الخارج.
طيب.
هل في ذلك شيء؟
إن شاء الله.
ولما يقومن بانتهاء من المراجعة يقومن بالدعاء، تقوم واحدة من النساء تدعو بصوت مرتفع وهن يقولنا آمين، هل في ذلك شيء ولا يجوز شيء؟
طيب يا
ولما عشان. تكون المرأة متوضية وتغير حفاضات للأطفال هل ينقض وضوءها ولا تغسلهما وهما في المرحاض؟
طيب.
هذا ينقض وضوء. ولما تكون المرأة الحائض هل يجوز لها الدخول المسجد للحفظ القرآن ولا العرض على المعلمة؟
طيب.
اللي
إن شاء الله. إن شاء الله يا معايشة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
وهي جت لها وقت الحيض أن تحفظ من المصحف ولا تكتفي بالمراجعة من حفظها؟
تحمل المصحف؟
يعني في وقت الحيض هل تحمل المصحف ولا لا؟ تراجع من الحفظ بيدها.
طيب.
وهل يجوز لبس سروال أمام أبو جوزي؟ لبس البنطلون ولا السروال؟ وهل عم زوجي من المحارم ولا لا؟ نسلم عليه ولا لا؟ ونساء أعمام زوجي هل يجوز أنه يسلم عليهم ولا لا؟
من؟
نساء أعمام زوجي هل يجوز له أن يسلم عليهن ولا لا؟
يعني زوجك ها؟
أي زوجي لنساء أعمامه.
طيب.
ونصيحة لكي في التعامل مع زوجي، أنا عصبية شوي وهو مقصر شوي ولا يقضي من النصيحة.
طيب يا أم عاش.
لكن يعني نصيحة لكي في حفظ القرآن والمراجعة تاعو.
إن شاء الله.
وهل القراءة في كتب التفسير لابن كثير لازم تكون متوضية ولا لا؟
طيب يا عائشة أم عائشة.
بعض النساء يأتينا المتطيبات للمسجد فيهن عطور من شدة العطر اللي حاطينه، لما يسلم عليهم يبقى في العطر هذاك، ما حكم هذا؟
خلصتي أم عائشة؟ خلصتي؟
نعم.
هذه ما شاء الله أسئلة سنة كاملة ما شاء الله. حياك الله يا أم عائشة، مرحبا. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله يا شيخ.
مرحبا أختي،
بارك الله فيك. عندي 4 أسئلة.
تفضل.
وطلب.
تفضل.
السؤال الأول، حرمة تبغى تحج وهي مصابة بمرض يمنحها أن هي تأخذ دواء يمنع نزول الدورة الشهرية في فترة الحج، فكيف تعمل؟
يعني الدواء يمنع نزول الدورة؟
هي بتحج بس في فترة الحج بتنزل دورتها.
إيه.
فهي تتصرف يعني أثناء نزول دورتها وهي مناسك الحج، كيف تؤدي مناسك الحج؟
وما تقدر تأخذ شيء يمنع نزول الدورة؟
ما تقدر شيخ، لأن هي مصابة بمرض معين يمنحها أن هي تأخذ الأدوية. أيوة. اللي توقف الدورة.
واضح الآن. نعم.
أيوة. سؤال ثاني، بارك الله فيك.
تفضل.
عندي أموال أيتام ويعني مبلغ معين أبغي أشتري بأموالهم أدخل فيه تجارة، يجوز؟ بس هذه التجارة يعني مو مضمونة، ممكن أدخل فيه ولا لا؟
طيب.
أو أسلف أشخاص من أموال الأيتام اللي عندي.
طيب يا محمد.
طيب. السؤال الثاني بارك الله فيك، شخص يبغى ياخذ قرض من بنك اسلامي بس هم شرطين عليه انه يحط بيته تحت الرهن.
اي
حتى تكون الفائده، اذا حط بيته بتكون الفائده اقل.
اي نعم.
واذا ما حط بيته بتكون الفائده اكثر.
لكن هم يستخدمون البيت هم ولا ما يستخدمونه؟
لا ما يستخدمونه،
مجرد رهن.
هو يسدد في حال انه هو عجز عن التسديد ممكن هم يبيعون البيت.
طيب يا محمد.
طيب السؤال الأخير بارك الله فيك، مرأة عندها ولد وتبغى تخطب له، وهذا الولد مقصر في صلاته، عنده بعد يتعالج من مرض نفسي معين يعني.
أيه.
بس هو يسوي أثناء استخدام أدويته، إذا بغت تخطب هل تبين هاي النقطة حق أهل العروس؟
لكن الأمراض النفسية محمد متنوع، يعني مرض نفسي ظاهر عليه؟
لا لا هو ما ظاهر شيخ، يعني حادثة لحادثة معينة وعلى أثرها يتعالج، وبس هو ياخذ ادويته، لكن ما يعني ما شخص يعني مثلا عصبي او في بعض الرجفه وفي بعض هالامور يعني واضحه.
طيب ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير. الطلب الاخير شيخ جزاك الله خير، يا ريت لو تخصصون لنا حلقه تعليميه عن الطهاره وانواع النفاس. ويا ريت يعني ينوهون عن هذه الحلقه قبلها بيوم في الشريط اسفل التلفزيون.
ابشر يا محمد.
جزاك الله خير
وسلمك
الله يا شيخ.
مرحبا.
الله يطول عمرك على الطاعه.
امين وياكم. من؟ ما أسمع. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية طال عمرك.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
طال عمرك، أنا تزوجت الثانية.
إي.
بس الأولى يعني هجرتني.
هي هجرتك ها؟ إي
نعم الأولى.
إي.
هجرتني بس ان الشهادة لله انها قايمة بواجب البيت يعني حق عيالي وحق ملابسي وحق هذا، بس ان لما تحاجيني وحاجة للفراش. والثانية طبعا جديدة اجيب لها اغراض، هذا فاعل علي شيء حق العدل بينها.
وانت تعدل هنا هنا وهنا ها بالمبيت؟
لا المبيت ما، لا هي هجرتني هذه الاولى.
اي لكن ما تنام عندهم في البيت؟
بلى انام عندهم بالبيت بس انا بدار وهي بدار.
طيب طيب
يعطيك العافية.
ابشر ابو عبد الله. مرحبا.
مرحبا.
الله يعين وياك. تفضل يا هند.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا امس كلمتك بالنسبه للقران اني اقرا القران بس اني ما اعرف التجويد وهذا، ويعني قلت لزوجي عشان ادرس كيف تحفظ القران وافهم عن القران، قال لي انت عندك اطفال وكذا، والحمد لله ما عليك شيء بس اقري وخلاص، يعني انا يعني ما ادري يا شيخ ابيك تنصحني
ان شاء الله يا هند.
وثاني حاجه يا شيخ الله يرحم والديك، ابي احنا عندنا عادي يعني عيال خالتي وعيال عمتي عادي يعني نسلم على بعض يعني، وبس انا من برنامجك يعني تقول لي حط المصافحه لا يعني حرام وكذا، لا احنا نقبل يعني نحب ما ادري يا شيخ، وجانا واحد من عيال
ايش تسوين خالتي. ايش تسوين يا هند؟
لا
ايش تقولين الناس تسحبين؟
لا يعني الواحد يسلم، احنا نسلم يا شيخ، احنا عندنا يعني عيال خالتي وعمتي نحبهم عادي.
اي
اي وانا بس والله الحمد لله يا شيخ من سمعت برنامجك يعني بديت امشي بخطوه خطوه ما اسلم عليهم كذا، ومرة جو واحد عند أمي بالبيت ولد خالتي سلم عليه أخواتي كلهم وقاموا بوجهي بيسلم عليه وأنا عيه جلس ويقولون لي حرام عليك تفشلتي وكذا وأنت مطوعة وكذا، وبيت يعني هم جالسين عندي الحين يسمعون، فبيت يعني تقول يا شيخ الله يرحم والديك.
إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر يا أبشر. مرحبا.
الله يطول عمرك يا شيخ.
مرحبا أختي هلا. نكتفي. أتفضل يا صالحة أندونيسيا.
ألو.
اهلا وسهلا يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي يا صالحه.
عندك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
عندك سؤال. انا من اذا سجدت اقول ربي اوزني ان اشكرني ما نقلتي ان اطلع لي وعلى والدي وان عمل صالحا قرض وعفلي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين، هذا يجوز؟
هذا متى تقولينها؟
السجود.
في السجود.
ايوه.
طيب يا صالحه سؤال اخر.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا يا صالح. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي أربع أسئلة.
يلا على السريع.
السؤال الأول، ظهر في الآونة الأخيرة فئة من تقدح في أهل السنة والجماعة، ومن ذلك دعاهم بأن أهل السنة والجماعة وهابية، فما رأيك؟
ثانيا،
الثاني، ما معنى قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إلى آخر الآية؟
طيب.
سؤال ثالث.
أيوة.
أنا أحيانا عندما يكبر الإمام أي يقول الله أكبر للصلاة يعني،
أيوة،
ويشرع فيها أقول سمعنا وطعنا وليك المصير ثم أكبر، ما الحكم؟
أبشر يا علي.
السؤال الرابع.
أيوة.
أريد أن تشرح لي حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وما الحكمة من ذلك؟
طيب طيب،
مشكور.
مرحبا علي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عائشة بارك الله فيها من الجزاء، سألت 12 سؤال. أم عائشة ما شاء الله 12 سؤال، حق سنة كاملة هذا. أم عائشة تقول، ما الفرق بين المذهب المالكي والمذهب الشافعي؟ أولا يا أخت الفاضل، المذاهب الأربعة هي مذاهب سنية، هي مذاهب إسلامية، متفقون ولله الحمد في العقيدة، متفقون في التوحيد، متفقون في الأصول. المذهب الشافعي والمالكي متفقون بأن هناك يعني الأدلة التي يأخذون منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فمالك رحمة الله عليه يعتمد على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع والقياس الصحيح، الإمام الشافعي يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. عندهم بعض القواعد التي اختلفوا فيها، لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله في العلماء، ولن تجد لسنة الله تبديلا، حيث إن الله عز وجل خلق العباد وجعل مثل هذا التنوع. ولذلك مثلا الإمام مالك اشتهر عنه أصل من الأصول، وهو أن هو يأخذ بفعل أهل المدينة ويعتبره أصل من الأصول. قال لأن المدينة هي موطن النبي عليه الصلاة والسلام وموطن الصحابة، وأن الوحي كان ينزل هناك، وأن عمل الصحابة على هذا، فيرى بأن هذا أصل يسمى عمل أهل المدينة. الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى بأن هذا دليل، ولا يرى بأن هذا حجة، وكان يعتمد على قول الصحابي أكثر. هذا تقريبا. ولذلك أخت الفاضلة، الاتفاق الذي بينهم أكثر من الخلاف الذي عندهم. لذلك ابن رشد صاحب بداية المجتهد كان يقدم الاتفاق، يقول واتفق وكذا بعدين يذكر الخلاف. والمقصود يا أخت الفاضلة، هناك مسائل في الفروع، هناك مسائل في العمليات، يعني مسائل الطهارة مثلا عند الشافعية، مثلا عندهم مثلا بعض الأمور التي يعتبرونها من النجاسات، وبعض الأمور يعتبرونها من النواقض، عند المالكية غير ذلك. ولذلك تجدين الاتفاق أكثر من الاختلاف في المسائل. وهذا الخلاف هم لم يقصدوه، يعني لم يتعمد مالك ولا الشافعي أن يخالف، لا أبدا، حاشاهم. ولذلك هناك كتب رفعت الملام عنهم، مثل كتاب أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله، كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب عظيم، هذا يعتذر فيه عن الأئمة، يبين لماذا اختلفوا، وذكر 10 أسباب، كل سبب يبين ويكشف لنا أن هذا الاختلاف اللي بين المذاهب الفقهية ليس مقصودا ولا متعمدا، وإنما هو إما لصحة، إما لأن يعني عالم صح عنده الحديث والآخر ما صح عنده، عالم لم يصله الدليل والثاني وصل عنده، عالم يعتقد بأن هذا منسوخ وآخر يعتقد بأن هذا محكم، عالم يعتقد بأن هناك حتى الخلاف في مفهوم أو دلالات الألفاظ أحيانا يتسبب مثل هذا الخلاف. ولذلك قلت الفاضلة، الاتفاق بين الأئمة هؤلاء. وبعدين الشافعي رحمة الله عليه قرأ على مالك الموطأ وحفظه في 9 أيام الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك الشافعي تتلمذ على مالك رحمة الله على الجميع. أم عائشة تسأل تقول، يعني بعض الناس لما يقرأ القرآن، أو تقول بعض النساء يحفظن القرآن ويقمن بالمراجعة بصوت جماعي ثم يبدأنا برفع الصوت حتى يسمع خارج المسجد، هل هذا مشروع؟ لا، هذا غير مشروع، وهذا ممنوع بالنسبة للمرأة. المرأة الآن لا يجب عليها لا أذان ولا إقامة. لماذا؟ لأن الأذان فيه رفع صوت، ولذلك ربنا جل وعلا قال يعني أمر النساء، جاءت نصوص كثيرة في أمر النساء بإيش؟ قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فدل هذا أحيانا على أن المرأة إذا تكلمت وكان في كلامها خضوع هذا يحرك ما في النفوس والعياذ بالله المريضة. فالمقصود بأن المرأة أمرت بخفض الصوت وبعدم رفعه، ولذلك القراءة هذه كمراجعة جائزة، يجوز للنساء أن يقرأن مراجعة بصوت واحد في أصح قول أهل العلم، هذا للمراجعة، لأن أحيانا المحفظة تقول أنا لا أستطيع أحفظ كل واحدة لوحدها، يطول بنا الوقت، فتحفظهم بشكل جماعي. لكن أن يرتفع الصوت بحيث يسمعه من خارج المسجد هذا لا. المسألة الثانية قضية الدعاء الجماعي، هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، والدليل على ذلك عدم الدليل. ما في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الصحابة ويقول يدعو ويقول تقول آمين، أبدا ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الشيء. ولذلك لو دعا الإنسان لوحده ما في بأس، لكن أنه يكون هناك امرأة تقوم فتدعو تقول ويؤمنون، هذا حقيقة خطأ، ولذلك ينبغي تركه. وهذا والله أيضا يعني يبعث الفرح في النفس أن النساء يعتنين بالقرآن وبالحفظ، لكن عليهن أن يتبعن السنة في ذلك وأن لا يخالفنا. أحيانا قد يفعل الإنسان العبادة لكن يتجاوز فيها الحد الشرعي، فأوصيهم يا أخت الفاضلة برفق ولين وبتلطف معهن، خاصة المحفظات، أنهم يتبعن السنة في هذا، وهو عدم رفع الصوت بحيث تخرج الأصوات خارج المسجد، إلا إذا أحكمت الأبواب والشبابيك بحيث أن الصوت يكون داخل المسجد ما في بأس، أما إذا خرج لا. وكذلك يتركنا الدعاء الجماعي، بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم فانتظروني. حياكم الله من جديد. أم عائشة تسأل في سؤالها الثالث، تقول بالنسبة للمرأة إذا غيرت الحفاظة تبع الولد في دورة المياه فما حكم، يعني هل ينتقض الوضوء؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا نظفت ولدها عن النجاسات حتى لو باشرت النجاسة بيدها وكانت متوضئة فإن وضوءها باق وليس منتقضا ولا ينتقض، لأنه هذا لم يذكر من نواقض الوضوء لمس النجاسة أبدا ما ذكر، ولكن عليها إذا أرادت الصلاة أن تغسل النجاسة، وهذا شيء طبيعي فطري في الإنسان أنه لا يبقي النجاسة على يده أو ثوبه، لذلك تغسلين فقط ووضوءك صحيح والحمد لله. تسأل أم عائشة عن دخول المرأة الحائض للمسجد لأجل الحفظ القرآن والمراجعة. أخت الفاضل، هذه المسائل الخلافية منعها جمهور الفقهاء وأجازها قوم آخرون، قالوا بأنه يجوز للحاجة، لأنهم يضعفون الأحاديث الواردة في منع الحائض من دخول المسجد. فإذا كانت المرأة الحائض تأمن من عدم نزول شيء في المسجد وهي محتاجة إلى الدخول فلا حرج، إذا احتاجت إلى ذلك أو اضطرت إلى ذلك، أو مثلا كان عملها في المسجد كأن تكون محفظة أو تكون مثلا مسؤولة في المسجد مثلا ودوامها يكون في المسجد تبع الأوقاف، لا حرج عليها في مثل هذه الصورة فيما يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب. أم عائشة تقول هل يجوز للمرأة في فترة الحيض أن تحمل المصحف لأجل المراجعة؟ أخت الفاضلة، أجمع العلماء على حرمة مس المرأة الحائض للمصحف ومنعوها من حمله ومسه، أجمعوا، بعض العلماء قال اتفقوا، لأن هناك من العلماء من يذهب إلى الجواز، لكن الاتفاق هو الصحيح بأنه ممنوعة من المس، ممنوعة من لمس المصحف، ممنوعة من حمله من دون حائل، يعني كأن يكون في علاقة أو في قفازين، هذا يسمى حائل، فإذا وجد الحائل جاز. وإذا أرادت المرأة أن تراجع القرآن المرأة الحائض فتراجعه من حفظها أو تراجعه من دون لمس المصحف، بارك الله فيك. أم عائشة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام والد زوجها؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للبنطال يختلف، البنطال يختلف، فهناك بناطيل واسعة فضفاضة لا بأس للمرأة لو لبسته أمام أمام والد زوجها وهو رجل كبير ورجل محترم ولم يجرب عليه فساد ولا خبث مثلا، لا حرج عليها في ذلك. أما إذا كان البنطال ضيقا بحيث أن المرأة لا تظهر فيه ولا تخرج به إلا لزوجها، بمعنى أنه يعني يشبه أن يعني من اللباس هذا الذي تتزين به المرأة لزوجها فقط، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تخرج به أمام والد زوجها، لأن هذا ربما يحرك الساكن وربما يغري في الفساد والعياذ بالله. ولذلك المرأة تمتنع عن الألبسة التي فيها إضرار وفيها يعني دعوة للإثارة عند الآخر. أما إذا كان فضفاضا واسعا أشبه التنورة ما في حرج في مثل هذه الحالة. أم عائشة تسأل عن عم الزوج، تقول هل هو من المحارم؟ لا، من الأجانب. هذا بالنسبة في أبواب النكاح، عم الزوج وخال الزوج هؤلاء من الأجانب، ولذلك يجوز لعم الزوج ولخال الزوج أن يتزوج هذه المرأة إذا طلقت أو مات عنها زوجها. يجوز الآن للرجل أن يتزوج زوجة ابن أخيه إذا مات عنها أو طلقها. يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابن أخته إذا مات عنها أو طلقها. فعم الزوج وخال الزوج هؤلاء كلهم أجانب، حتى أخو الزوج هو أجنبي عنك، لأنه يحل له أن يتزوجك إذا طلق الزوج أو مات عن الزوجة أو مات عنها، بارك الله فيك. ولذلك هؤلاء من الأجانب، هو محرم لابنة أخيه وليس لزوجة ابن أخيه، بارك الله فيك. حتى أم الزوج يعني أم زوجك أنت، عم الزوج وخال الزوج ليسوا محارم لها، عفوا، عم الزوج ليس يعني محرما لها، أم الزوج عم الزوج ليس محرما لها، اللي ذكرناه قبل قليل وهو أخو الزوج، بارك الله في الجميع. أم عائشة تسأل تقول يعني هي نعم تقول نساء الأعمام بالنسبة لزوجها، تقول هل هن محارم؟ لا، لسنا محارم، أو ليس هو محرم لهن. نساء الأعمام ونساء الأخوال هؤلاء كلهم ليسوا عفوا بالنسبة لزوجك، نساء الأخوال ونساء الأعمام أجنبيات عنه، لا يجوز له ويحرم عليه أن يخلو بهن أو أن يكون محرما لهن في السفر، فإنه أجنبي عنها، للقاعدة اللي ذكرتها قبل قليل أخت الفاضلة، وهو أن يعني زوجك الآن لو قدر الله توفي عمه مثلا يجوز أن يأخذ زوجة عمه، ولو توفي خاله يجوز أن يأخذ زوجة خاله، أو طلق مثلا المرأة، هذه القاعدة. ولذلك هذه جنس النساء محرمات طبعا عفوا غير محرمات على الزوج إذا انفصلت عن زوجها، غير محرمات على زوجك إذا انفصلنا عن أزواج إما بطلاق أو بوفاة، فهذه أجنبيات لا يجوز أن يخلو بهن ولا أن يكون محرما، بارك الله فيك. أم عائشة تقول تريد نصيحة يعني في التعامل مع الزوج، تقول أنا امرأة عصبية وزوجي يعني مقصر في جوانب كثيرة وتريد نصيحة. يا أخت الفاضل، أولا بارك الله فيك، أولا من نعم الله جل وعلا أن ترزق المرأة بزوج صالح، ومن نعم الله أن يرزق الزوج بامرأة صالح، هذه نعمة من نعم الله عظيمة، يحتاج الإنسان فيها أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. الأمر الثاني، الحياة الزوجية يا أخت الفاضلة ليست هي حياة لا يشوبها شيء من الكدر ولا يشوبها شيء من المشاكل ولا يعصف في سماء البيت شيء من الاضطرابات والأزمات، لا، بل الحياة الزوجية يعني قائمة على شيء من هذا القبيل، وهو يختلف باختلاف الحال. فمن البيوت من تكون المشاكل فيها يعني قد تكون قليلة، ومن البيوت من تكون المشاكل فيها متوسطة، ومن البيوت من تكون المشاكل فيها كثيرة. وأنا سبحان الله العظيم تأملت ذلك فوجدته على قدر القرب من الله والبعد عنه، فكلما كانت الأسرة قريبة من الله عز وجل كلما قربت كلما قلت المشاكل، وكلما كانت الأسرة بعيدة عن الله عز وجل كلما كثرت المشاكل. فهي المسألة كأنها في خط، كلما اقتربت من الله كلما انزاحت عنك المشاكل، كلما ابتعدت عن الله كلما جاءتك المشاكل. فإذا أقام الزوج حق حقوق الله عز وجل وحقوق الزوجة، وأقامت المرأة حق الله عز وجل وحق الزوج، وتعاونوا على البر والتقوى، وجعلوا الحياة فعلا قائمة على المودة والرحمة، سبحان الله العظيم، أتت البركات والخيرات، وعاشت الأسرة عيشة هنية وحياة رضية وسعادة يعني تملأ البيت. وهذا لا يعني بأنه لا يوجد بعض المشاكل، لا يوجد. أشرف بيت في الوجود بيت محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، حصل فيه شيء من الإشكالات، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على زوجاته وهجرهن شهرا، ثم عاد بعد نزول آية التخير، يا نساء النبي إن كنتن الآيات. فالمقصود يا أخت الفاضلة، لازم نستصحب مثل هذه المعاني، لأن بعض النساء للأسف الشديد تريد زوج مثالي، وبعض الأزواج يريد زوجة مثالية ما فيها عيب ولا خطأ، وهذا ما يمكن. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، هذا موجود في العقول، هذا موجود في ما يسمى بالمدينة الفاضلة، هذا كله كلام هرطقيات. ولذلك أخت الفاضلة استصحبي هذه المعاني، واقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني في حقوق، حتى الحقوق الزوجية تتفاوت من حيث الدرجة. فالزوج طبعا لابد أن يوفر الأساسيات، لابد أن يوفر الواجبات والضروريات، هذا للزوج. أحيانا بعض الكماليات للأسف الشديد، بعض النساء مثل ما يقولون تجعل من الحبة قبة، وتجعل من الشيء البسيط كارثة، يعني تنزل صواعق الهلاك على البيت وتدمر البيت، علشان والله أشياء من الكماليات، أشياء من التحسينيات التي يمكن أن تتجاوزها، وتركز على الزوج وربما تنقص عليه حياته. كذلك بعض الأزواج وللأسف الشديد عنده هذا النوع من التصرف، وهو أنه يريد أي شيء على التمام، يريد 100% الأمور مثل ما يقولون، وهذا غلط. الزوجة أيضا تقوم بأعباء وأعمال وأشياء، تربية الأولاد وترتيب البيت وتهيئة الأجواء الطيبة للزوج وصنع الغداء والعشاء وغير ذلك، يجب على الزوج أيضا أن يراعي هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. كذلك المرأة إذا كان الزوج قصر في جانب، فيجب عليها أن تنظر إلى الجوانب المشرقة الجميلة اللي قام فيها الزوج وكذا. بعض النساء للأسف بمجرد خطأ واحد من الزوج أو تقصير واحد قالت والله ما شفت منك خير قط، والعياذ بالله، جاحدة ما عندها وفاء، تقول أبد ما شفت منك خير قط، وهو يمكن يعني صرف عمره كله لأجل أن يوفر لها لقمة العيش والأولاد أو تربية الأولاد والعناية، ويتعب ويكد وكذا، تقول أبدا. هذه حطم الزوج، كيف الزوج الآن يقبل زوجه تقول له مثل هذا الكلام بربكم؟ يعني أمرأة تقول والله ما شفت منك خير قط، وهو كل حياته مسخرها لراحة زوجته وأولاده. لا شك بأنه سيحبط، يصاب بإحباط شديد، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك يعني داعم ومهيج له في قضية الاستمرارية في هذا الطريق، إلا يكون رجل يعني لا ينظر إلى هذه الأمور ويعرف عقلية زوجته. كذلك الزوج عليه أن يتق الله عز وجل. بعض الأزواج يقول أبد ما شفت منك خير قط، وأنت دائما سيئة، وهذا غلط. فيا أخت الفاضلة، اضبطي أعصابك، سيطري على نفسك، ازرعي الثقة في زوجك، دائما الكلام الطيب وقود محرك نحو الخير، الكلام الطيب، والكلام السيء والعياذ بالله يعني مثل الأشياء المدمرة. فلما تقولين أنت أبو عيالنا، أنت أبونا، أنت اللي ما قصرت معنا، أنت ما شاء الله اللهم بارك، هذا يتشجع فيه الزوج، هذه يسمونه حوافز، مثل ما يحفز الرجل امرأته من خلال الكلام الطيب، كذلك هو يحتاج. بهذا يا أخت الفاضلة تتعاونون إن شاء الله على البر والتقوى. أم عائشة أسئلتها حقت سنة كاملة، تقول كيف نحفظ القرآن؟ يا أخت الفاضلة هذه تراجعين فيها أحد المحفظات، تراجعين في إحدى المحفظات بارك الله فيك، وتعطيك الطريقة. لازم تأتين إلى محفظة تدرس حالتك، تشوف كم حافظة أنت، كيف عقليتك في قضية الحفظ وأشياء، تأتين إليها بارك الله فيك، وربما هي ترسم لك الطريق وتضع لك برنامج معين تمشين عليه حتى تحفظين القرآن. طيب المخرج يقول لي الوقت باقي تقريبا 7 دقائق ونحن نريد أن ننتهي اليوم. أم عائشة تقول يعني المرأة إذا كانت غير متوضئة ممكن أنها تقرأ في تفسير ابن كثير؟ نعم، حتى لو كانت حائض، المرأة إذا كانت حائض أو غير متوضئة يجوز لها أن تقرأ في كتب التفسير، لأن الغالب في كتب التفسير الكلام وليس القرآن، والعلماء ينصون على أن الكتاب الذي مشتمل على بعض الآيات أو القرآن أو التفسير المشتمل على القرآن ولكن الكلام أكثر قالوا يجوز لمسه ومسه بالنسبة للمرأة الحائض وكذلك المتوضئ. أم عائشة أيضا تسأل تقول يعني للأسف بعض النساء يأتين متطيبات إلى المسجد ولما يسلمون علي تقول يعلق في يدي يبقى شيء من الطيب هذا أو في ثيابي مثلا، تقول هل علي شيء؟ لا، بالنسبة لك أنت ليس عليك شيء لأن المأذون فيه غير مضمون وأنت مطالبة بأنك تردين السلام وتصافحين، فإذا علق شيء وأنت ما قصدت هذا الشيء أنت غير آثمة في هذا. الإثم على النساء، لا يجوز لامرأة أن تخرج خارج بيتها متعطرة فيشم رائحتها الرجال، ومن فعل ذلك عليها أن ترجع فتغتسل، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المرأة لا يجوز لها أن تتعطر فتخرج فيشم رائحتها الرجال، تتعطر في بيتها، تتعطر في مع النساء ما في بأس، لكن تخرج خارج البيت متعطرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بل شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأبدأ وأعاد وتغيظ على النساء المتعطرات المتطيبات ألا يخرجن خارج البيت بمثل هذه الصورة. وأي امرأة شهدت الصلاة متعطرة ومرت في الطريق وشم رائحتها الرجال فهي آثمة واقعة في الإثم الكبار، عليها أن تعود فتغتسل ما تتوضأ. قال العلماء تغتسل غسلا كاملا، قال العلماء بعض العلماء قالوا لا ترجع فتغسل الطيب، لأنه حملوا الحديث على غسل الطيب حتى لا تبقى الرائح. أم حمد من عجمان بارك الله فيها تقول في حرمة تريد الحج وعندها مرض وممنوعة من تناول الحبوب منع الحمل أو منع الدورة، تقول الآن لو جاءتها الدورة، نفترض جاءتها الدورة في الحج، ماذا تفعل؟ ما عليها شيء أخت الفاضل، تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. يعني نفترض الآن امرأة راحت للحج وأحرمت من الميقات، ولما أحرمت من الميقات جاءتها الدورة وهي في الحج، خلاص تروح منى وتروح عرفة وتروح مزدلفة وترمي الجمار إلا الطواف، فإذا طهرت راحت وطافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج وكملت باقي المناسك وتبيت الأيام الباقية في منى بس. فأخت الفاضلة كل امرأة حتى لو كانت ما عندها مرض وما تحب أن تأخذ حبوب الدورة ما عليها شيء. حج الحائض صحيح، ليس من شروط صحة الحج أن تكون المرأة طاهرة، فهمتم يا خواتي؟ ليس من شروط صحة الحج أن تكون المرأة طاهرة، هذا من شروط صحة الصلاة، هذا من شروط صحة الصيام بالنسبة للحيض والنفاس، أتكلم الحيض والنفاس. إلا في الطواف فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة الحائض، أمر المرأة ألا تطوف وهي حائض، فإذا طهرت طافت. هناك قول لبعض الفقهاء بأنها إذا كانت مضطرة للسفر ويترتب على بقائها يعني ضرر وفوات الرفقة وذهاب رحلة الطائرة، قالوا ممكن أنها تطوف بعد أن تتحفظ تطوف حول الكعبة، وهذا قول يعمل به كثير من المفتين الآن في مثل هذه الحالات الطارئة. أم محمد تقول عندي أموال أيتام أريد أن أشتغل فيها، تقول الشغل في التجارة غير مضمون، ممكن وممكن أسلفها. أخت الفاضلة أولا بالنسبة لمن عنده أموال لأيتام ينبغي، بل بعض العلماء قال يجب عليه أن ينميها حتى لا تأكلها الزكاة، لأن سنويا سيزكي. ولقد كان عند عائشة أموال لأيتام وكانت تعمل به وكانت تقول يعني اتجروا بأموال اليتامى، وكذلك كان عمر رضي الله عنه جمع من الصحابة كان عندهم أيتام كان يتجرون، هذا أمر، بمعنى أن الإنسان اللي عنده أموال الأيتام لا يبقيها وإنما ينميها بالتجارة. الشيء الثاني ما يتعلق بنوعية التجارة، ينبغي أن لا يدخل ولي اليتيم في مخاطرة، هو الأصل أن السوق فيه مخاطرة لكن تختلف، يعني بعض المخاطرات واضح فيها يعني الخسارة لكن في بعضها لا آمنة،
يعني مثل قضايا بعض القضايا مثل العقار، دائما يقول العقار يمرض ولا يموت مثلا، العقار جيد، يعني لو اشتريتي لهم شقة مثلا إذا كان المبلغ يكفي وأجرتيها بإذن الله بتجيب لهم ربح، اشتريت لهم أرض مثلا وتركتيها بتجيب لهم ربح. بعض المساهمات يعني مثل الجمعيات أو بعض الشركات النظيفة ما في بأس أنك تساهمين فيها، أما المخاطرة لا، لا تدخلين في مخاطرة، ولو دخلت ضمنتي. يعني مثلا جهة فيها مخاطرة مثلا يقولون والله هذا في غالب يخسر والربح كثير، الربح كثير لكن أحيانا تخسر، لا ما تدخلين. قضية أنك يعني تقرضين من أموال اليتام يجوز لك في حالة واحدة، أنك تقرضين رجل لا يجحد، رجل أمين، إنسان أمين ويرجع هذا، وإذا ما رجعها تضمنينها أنت، لأنك تتصرفين لمصلحة الأيتام لا لمصلحة نفسك. ولذلك كل من تصرف على الغير فيفعل الأصلح، والأصلح في هذا أن تنظرين إلى الحاجة والضرورة. فإذا كان والله رجل مشهور أو قريب لك وإنسان يعني فعلا محتاج وعنده خير ممكن يأتيه بعدين، تقرضينه ما في شيء، تقول لا والله هذا ما أعرفه، أو رجل مماطل أو جاحد أو رجل لعاب مثلا أو إنسان لعاب، ما تعطينا بارك الله فيك، ولو أعطيتيه وما رجعها تضمنينها أنت بارك الله فيك. أم حمد تقول في شخص يريد يأخذ قرض إسلامي، قالوا له أنت بين حالتين، إذا أعطيتنا رهن رهنت البيت عندنا بنعطيك قيمة معينة، وإذا ما رهنت البيت بنعطيك قيمة مرتفعة، ما الحكم؟ ما في بأس، لو يعني أهم شيء أن يتفق على أحد البيعتين. فإذا قال والله أنا أرهن بيتي ما في شيء، يجوز رهن البيت ورهن السيارة ورهن الأرض ورهن البستان العزبة أو البستان، يجوز ما فيش، ما دام فيها مثلا يملكها يجوز رهنها للبنك، وإذا قال والله هذا الرهن نعطيك نسبة أقل جائز والحمد لله. أم محمد ها خلاص أم محمد، بس باقي لخلنا نجاوب على السؤال الأخير. ها طيب أم محمد الله يرضيك انتهى الوقت، لكن أجاوب على سؤالك، تقولين بأن ولدك يعني تريدين تخطبين لم قصر في صلاته وعنده مرض نفسي وكذا تقوم بسبب حادثة مش مرض دائم، ما في بأس أخت الفاضلة، ما في بأس، ما أنت واضح أنك امرأة صالحة والأسرة طيبة، إن شاء الله الولد لما يتزوج لعل الله عز وجل يهدي قلبه وإن شاء الله أنه يستقيم على الصلاة. ولكن طيب أنك تقولين لهم ترى ولدنا حبيب وطيب لكنه إن شاء الله مع الزواج راجين من الله عز وجل أنه يهديه وإن شاء الله يواظب على الصلاة، لازم، لأن حقيقة هذه مسألة مهمة، إذا كان تارك للصلاة بالكلية لا لا لا، لازم تقولي لهم، لازم تقولين ترى ولدنا ما يصلي، تقول لا والله يصلي لكن أحيانا الفجر يفوت عليه وكذا، خبريهم بهذا، وإن شاء الله أنه زوجته تكون سبب من أسباب صلاحه. قضية المرض النفسي اللي عنده ما دام أنه مجرد هي عقدة وأزمة في حادث معين، هذا ما يأثر على يعني ديمومة الزواج أو على كمال الاستمتاع اللي يذكر العلماء، ما في بأس. أما إذا كان عنده مرض نفسي يأخذ له أدوية باستمرار، لا، لابد أن يخبر أهل الزوجة. طيب الطلب إن شاء الله على العين والرأس أخت الفاضلة، وإن كنت سجلت قبل هذا يعني شيء عن أحكام الدماء، لكن ما في بأس نعيد لكثرة الطلبات في هذا الأمر. أبو عبد الله الله يرضى عليك، وهند وصالحة من أندونيسيا وعلي من عمان، والله اعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته نجيب على أسئلتكم في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة، أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والذرية الطيبة الصالحة والنية الخالصة، شكري وتقديري أيضا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.